الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 93 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والموضوع كله متعلق بالعبادة، والعبادة علة وجودنا على وجه الأرض، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة عند العوام ضيقة جدا، أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تؤدي الزكاة. أما العبادة عند المؤمنين الصادقين تشمل كل شيء، تشمل كل الأوقات، وتشمل كل الأماكن، وتشمل كل النشاطات وكل الأعضاء. يعني كيانك بكل جزئياته متعلق بالعبادة. فالقلب له عبادة، وتحدثنا عنه في الدرس الماضي، والعين لها عبادة، والأذن لها عبادة، واللسان له عبادة، واليد لها عبادة، والرجل لها عبادة. بل إن الإنسان حينما يعني يفعل شيئا أباحه الله له، يفعله في موضعه ومع الشيء الذي سمح الله به، هو في عبادة. حينما نفهم العبادة فهم واسع، نكون في المستوى الذي أراده الله لنا. أرأيتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أقرب حالة مع الله، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني أنت أيها الإنسان تبلغ أعلى درجة في الرقي حينما تكون عبدا لله، لأن الرب رب والعبد عبد. العبد عبد، العبد يغتني بافتقاره إلى الله، ويقوى بإعلان ضعفه، ويعلم بالشعور أنه لا يعلم. لأنك مفتقر إلى الله تأتيك الإمدادات من الله عز وجل. لو أننا وقفنا وقفة قصيرة عند عبادة الأذن، قال: من أولى عبادات الأذن الإنصات للحق، أن تصغي. والإصغاء عند الله عز وجل السماع الذي يعقبه التطبيق. والدليل قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة الإصغاء أن يترجم الذي سمعته إلى سلوك، وإلا فليس هذا عند الله إصغاء، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تسمع أنت حينما تستجيب، تسمى عند الله سامعا حينما تفعل، حينما تتحرك. يعني الإيمان حركة، ليس في الإيمان سكون. الإيمان إيجاب، ليس في الإيمان سلب. الحالة السلبية والانسحاب والانزواء والتقوقع، وما دخلني، ويصطفلوا، وسلامتك يا راسي، وإيه من أخذ أمي عمي، هذه كلها صفات لا يقرها الإيمان. الإيمان حركة. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بذاتها بحركة. الإيمان وقوف، الإيمان خروج من البيت، الإيمان مساعدة، الإيمان نصح، الإيمان دعوة، الإيمان أمر بالمعروف، الإيمان نهي عن المنكر. أما الوضع السلبي والانهزامي وانسحب وتقوقع ولم يفعل شيئا، هذا ليس من صفات المؤمن. لذلك من عبادات الأذن الإنصات إلى الحق، يعني وأنت في درس العلم في عبادة، لأنك تتلقى العلم، والتلقي عبادة من أجل العبادات، لأنك إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم، إن أردت النجاة فعليك بالعلم، إن أردت السلامة فعليك بالعلم، إن أردت السعادة فعليك بالعلم. أنت مخلوق ميزه الله بالعلم، لو حذفت العلم ما من مخلوق في عالم الأرض إلا ويفوق الإنسان بالوزن. الحوت الأزرق 150 طن، شو وزنك أنت؟ بالسمع أعلم علماء الأرض، اللي معه أعلى شهادة بالزلازل، لا يمكن أن يتنبأ بالزلزال قبل وقوعه ولا بثانية. أما الحمار يتنبأ بالزلزال قبل وقوعه 15 دقيقة. هذا الحيوان الذي نحتقره. أعلم علماء الأرض لا يستطيع التنبؤ بالزلزال إلا حين وقوعه، بينما هذه الدابة تتنبأ بوقوعه قبل 15 دقيقة. بالشم، الكلب عنده حاسة شم تفوق حاسة شم الإنسان بمليون ضعف، بمليون. النظر، الصقر يرى 8 أضعاف ما يراه الإنسان. الصقر وهو في علياء السماء يرى السمكة تحت الماء وينقض عليها. ما من مخلوق، بالعدو هناك مخلوق وحيوانات تبلغ سرعتها 125 كيلومتر بالساعة. بأي شيء؟ بالطيران، الطائر، بالغوص بأعماق المياه. بعض الأسماك تعيش في خليج مريانا، هذا أعمق مكان في الأرض، 12,000 متر تحت سطح الماء في خليج مريانا في المحيط الهادي. غواصة مبنية من الفولاذ المسطح بعد 200 متر تتحطم من ضغط الماء، وهذه السمكة تمشي وتسبح في خليج مريانا. ما من صفة مركبة في الإنسان إلا وفي الحيوان من يزيد عليها. طب أسنان متفوق، في حيوانات إذا يعني فسد أحد أسنانها نما مكانه سن جديد، لأنه طب أسنان. هذا في حيوان لو قطعت يده نمت له يد جديدة، هذا فوق طاقة البشر. في نوع من الديدان لو قسمتها قسمين ينمو لرأسها ذنب ولذنبها رأس. ما عند البشر أنك إذا قطعت يد تنمو، ولا إذا قلعت سن ينمو مكانه. نعم، إذن أنت كائن ميزتك الوحيدة العلم. العلم هي الحاجة العليا في الإنسان، الحاجة العليا. أنت تؤكد أنك إنسان إن طلبت العلم، فإذا عزفت عن العلم تؤكد أنك لست من بني البشر. ومشكلة الناس اليوم يعيشون لحظتهم ويعيشون وقتهم من دون أن يدركوا ما سيكون بعد حين. إذن الإنصات، الإصغاء عند الله هو التطبيق، السماع والتطبيق. أما سماع بلا تطبيق، إن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. أما المؤمنون سمعنا وأطعنا. فالطاعة تؤكد سلامة السمع. أيضا الاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه، أن تستمع إلى الشهادتين، أن تستمع إلى أركان الإيمان وأركان الإسلام، أن تستمع إلى تفسير القرآن، أن تستمع إلى بيان الحكم الفقهي، أن تستمع إلى سيرة سيد الأنام. يعني هذه الأذن ينبغي أن تستمع إلى الحق. أما إذا استمعت إلى الغناء، يعني أحياناً تركب بمركبة فإذا أراد أن ينتقل من محطة إلى محطة، لمجرد أن تكون أن يكون صوت قرآن كريم ينتقل إلى أغنية، ويستخدم أذنه لسماع الغناء، والغناء ينبت النفاق. ومن استمع إلى صوت قينة كما ورد في الأثر صب في أذنيه الآنك، قيل وما الآنك يا رسول الله؟ قال الرصاص المذاب. استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، هذه من عبادات الأذن. استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام. استماع خطبة الجمعة، في إنسان أحيانا يجلس في خطبة الجمعة لا يفهم شيئا، خاطره يجول في تجارته، في بيته، في نزهته، في جمع ماله، يقول والله ما فهمت شيء، بس الله عز وجل كتب لي إياها الجمعة. لما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال علماء التفسير ذكر الله سماع الخطبة، ذكر الله سماع الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الاستماع إلى خطبة الجمعة، استماع القراءة إذا جهر بها الإمام، الاستماع إلى أركان الإيمان وأركان الإسلام، الاستماع لما أوجبه الله عز وجل، الإنصات للحق. هذا الذي يصغي وينصت هذا أدب وأحد وسائل العلم. أما أحيانا أنت في جلسة والمتكلم يتلو قصة تعرفها، الأدب أن تصغي ولو أنك تعرفها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصغي لمحدثه، وهذا من أدبه العالي. وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. هذه القصة ينتفع بها طالب علم جديد، تعلمها أنت، أما 10 أضعاف الحاضرين لا يعلمونها. فمن الأدب ولو أن الشيء تعرفه، لا في شخص إذا تكلمت بيحكي معك، يعني بعرفها، تحكي كلمة بكملها، تحكي يعني أنا كل شيء تحكي بعرفه، هذا من سوء الأدب. وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. الآن يحرم استماع الكفر والبدع، يعني مجلس ما يقال فيه كفر في كفر، يحرم عليك أن تجلس في هذا المجلس. قال إلا هناك استثناءات، لأن الإنسان ما لازم يمكن نفسه من سماع الكفر، لعله في ضعف فيتمكن. قال عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. لذلك حينما يجرون حوار في بعض المحطات الفضائية يأتون بملحد ورجل مسلم ويتحاوران ويكادان يتجاذبان ويختصمان، قال هذا خطأ كبير، ما فعله النبي؟ ذلك لأن كلام الملحد وحجوجه قد تصادف قلبا فارغا فتتمكن منه. يعني أنت مستحيل تقبل كأب أنه تسمح لأولادك يشاهدوا مناظر إباحية من أجل أن يحتاطوا، قد يقعون في شرك هذه المناظر. فكما أنك لا ترضى لأولادك أن يشاهدوا شيئا يفسد أخلاقهم، كذلك لا يمكن أن نسمح لطالب علم شرعي أن يشاهد شيئا يفسد عقيدته. إلا قال هناك استثناء، إلا أن يكون في استماعه مصلحة راجحة. إذا إنسان إيمانه قوي جدا، إذا استمع إلى الباطل بحث عن رد له، بحث عن حجة تدحضه. فحينما يستمع إنسان متفوق إلى شبهة، إلى بدعة، إلى مذهب وضعي، إلى فرية، إلى تزوير على الله عز وجل، افتراء على الله وعلى رسوله، العلماء الكبار إذا استمعوا إلى هذا عندهم ألف دليل ودليل على بطلان هذا، فقد يستمعون ليردوا عليهم أو ليشهدوا على قائلهم أو ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لأنه بضدها تتميز الأشياء. معنى ذلك الإنسان قبل أن يقوى ينبغي أن يكون في حمية، قبل أن يقوى ينبغي أن يكون في حمية، أما بعد أن يقوى نقول له أنت وربك. يعني والله أعلم، الإنسان في البدايات ينبغي أن يكون له مرجعية واحدة أو تغذية واحدة أو منبع واحد أو اتجاه واحد أو جامع واحد. السبب ما في عنده بالبدايات قدرة على التمييز، فلو نوع المصادر سيفاجأ بما هو متناقض بين مكان ومكان وفئة وفئة، قد يحتار. الآن تأتي بمريض وذهب إلى طبيب قال له أنت دواءك الراحة، اذهب إلى الفراش واستلقي، في معه بوادر أزمة قلبية. لو ذهب هذا المريض لطبيب آخر دارس بجامعة أخرى يقول له المشي ضروري جدا لك، المشي بأول القلب، يعني المريض مزق. طبيب لامع نصحه أن ينام، طبيب آخر نصحه أن يمشي، ماذا يفعل؟ يحتار. أما لو اكتفى بطبيب موثوق بعلمه وخبرته وحافظ على توحيد التوجيه بيرتاح. أنا أنصح الإخوة الكرام طلاب العلم في البدايات أن يحافظوا على وحدة منهجهم وعلى وحدة التلقي وعلى وحدة المصدر، حتى ما يكون في تناقضات توقعهم في حيرة ولا يملكون الدليل على أيهما أرجح. فلذلك ممكن أن تستمع إلى بدعة أو إلى كلام مناقض للشرع والدين دون أن تتأثر، بالعكس تحتقره، بالعكس تجد تناقضه، تجد صفاقته، تجد أنه هزيل غير متماسك معك عليه، على نقيضه ألف دليل ودليل. أما طالب مثلا، طالب علم عوده رقيق، إدراكه ضعيف، حجته ليست قوية، قد يستمع إلى كلام يلقيه كافر أو ملحد أو منحرف فيقنع به. يعني أحيانا أنت لو عرفت هذه الحقيقة لأنقذت مسلما أو نصحت مسلما. فالأصل ينبغي أن تستمع إلى القرآن وإلى السنة وإلى السيرة وإلى الفقه وإلى موجبات الإيمان وموجبات الإسلام، لكن ومحظر عليك أن تستمع إلى الكفر والبدعة والشرك وما إلى ذلك، إلا أن تكون هناك مصلحة راجحة. يحرم الاستماع إلى صوت النساء الأجنبيات، ولا سيما إذا خضعن بالقول. قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة إذا تكلمت كلاما معروفا جادا يمكن أن تستمع إليها من وراء حجاب، والهاتف حجاب. أما حينما تلين كلامها وتخضع بالقول، سماع صوت هذه المرأة أصبح محرما. نعم، ولا سيما إن لم تكن هناك حاجة إلى استماع أصواتهن. لذلك الله علمنا، قال ما خطبكما سيدنا موسى، يعني تكلم كلمة مختصرة جامعة مانعة لا تحتاج إلى تفاصيل. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لو أنهما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لماذا تقول له وأبونا شيخ كبير؟ صار في حوار، فالأولى أن تلقي كلاما لا يحتاج إلى مناقشة. فالاستماع إلى صوت المرأة إذا خشي السامع الفتنة ينبغي ألا يسمع هذا الصوت إلا لحاجة ماسة، والصوت ليس فيه تكسر ولا خضوع بالقول، كشهادة أو ما إلى ذلك. يعني الطبيب بده يسأل المرأة ما الألم الذي تشكين منه، الطبيب. المحامي بده يسأل ما الموضوع، القاضي بيسأل، والطبيب والمحامي. نعم، والبائع ماذا تريدين. لكن في الأعم الأغلب حينما يكون الكلام واضحا بنبرة جادة ما في خضوع ما في تكسر، هذا كلام لا يفتن. قال وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور والذراع ونحوهما، يعني سماع الموسيقى هذا محرم. لكن كأنه النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين السماع والاستماع. أنت ماشي في الطريق في مقهى أو محل يبيع الأشرطة وتصدح مكبرات الصوت ببعض الأغنيات، أنت سمعت هذه الأغنية ولكن لم يكن لك مشيئة في سماعها، هذا هو السماع. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن المؤمن في سماع ما لا يرضي الله. أما حينما تجلس في البيت وتأتي بشريط غناء وتضعه في المسجلة وتصغي إليه، هذا هو الاستماع المحرم. من استمع إلى صوت قينة، السماع يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عمن سمع غناء دون أن يريد أن يسمعه. يعني بيذهب إنسان بمركبة عامة إلى حلب، هكذا ظهر الفساد في البر والبحر، لا يضعون إلا الأغاني، يعني ما في وسيلة ثانية. هذا سماع. أما الاستماع هو المحرم، أن تجلس وتستمع. في رأي لطيف، لو خشي الإنسان الفتنة من سماع هذا النغم أو تلك الأغنية الأولى أن يسد أذنيه. هذا رأي، يعني إذا كان شيء أغنية يحبها في الجاهلية كثيرا ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، فلما سمعها بعد أن تاب إلى الله تحركت نفسه، الأولى أن يتشاغل عنها، أو أن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن يسد أذنيه، يعني يحتاط شوية أذن، يعني حتى يعني. هو الحقيقة قال يجب سد الذريعة، لم يقل سد الأذن، سد الذريعة يعني يتحول من مكان، يذهب من مكان. الاستماع المستحب أن تستمع إلى العلم وإلى قراءة القرآن وإلى ذكر الله عز وجل وإلى الاستماع لكل ما يحبه الله ورسوله. نعم، في نقطة دقيقة، أحياناً يعني هناك منشد يبتهل إلى الله عز وجل بكلام طيب وصوت شجي، ما في مانع، لكن كنت أقول مرة إن في الإنشاد إرشاداً وإن في الإنشاد إرشاداً، في الإرشاد إنشاداً وفي الإنشاد إرشاداً. كيف؟ الإنسان حينما يستمع إلى الحقيقة وتأتي في مكانها الصحيح وفي وقتها المناسب تكون هذه الحقيقة شفاء له ودواء يطرب لها. يكون في تساؤل، في مشكلة، تأتي الآية، يأتي الحديث يوضح. الإنسان يطرب أشد الطرب لحقيقة هو مفتقر إليها. أما حينما يستمع ابتهالا ويعني مديحا لله جل جلاله أو لأنبيائه يطرب، لأنه المؤمن يطرب للمعنى. يعني مرة ضربت مثال، قد تشرب شراب نفيس جدا بكأس غالي جدا، في كأس كريستال ثمن الكأس 500 ليرة، أيام 1000 ليرة إذا كأس يعني في صنعة باهرة وفي إتقان. فإذا جمعت بين نفاسة الشراب وجمال الإناء فقد جمعت الحسنيين. الإنسان يتكلم حق بلغة فصيحة، بعبارة أدبية، بتعبير متين، بإشراق في التعبير، جمعت الحسنيين، عمق المضمون وجمال الأسلوب. يعني مثلا واحد أصيب بمصائب كثيرة، قد يقول تكاثرت علي المصائب، تعبير علمي هذا، بس ما في جمال. أما لو كان بعيد عن الثقافة كليا بيقول لك تضرب هالعيشة، هذا تعبير عامي ساقط. التعبير السليم تكاثرت علي المصائب. أما في تعبير أدبي، قال المتنبي بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. يعني شبه المصائب بسهام مجتمعة على قلبه، اجتمعت لدرجة أنه لم يبقى هناك مكان لسهم جديد. مرة الشاعر نفسه قال يصف الحمى، قال وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. يعني المصيبة هي بنت الدهر، الدهر يعني المصائب. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. ففي تعبير أدبي، يعني مغني سيء الصوت بتقول هذا المغني سيء الصوت، هذا تعبير عادي. أما شاعر ساخر كالحطيئة قال عواء كلب على أوتار من دثة في قبح قرد وفي استكبار هامان، وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنغم فكي بغل طحاني. يعني عطى صورة معبرة تماما. فالأدب هو التعبير المثير عن حقائق الحياة، تعبير عالي جدا. فأنت حينما تلقي الحق بأسلوب أدبي هذا أكمل شيء، المضمون حق والشكل أدب. أما حينما تلقي الحق بلغة عامية ما كأن تقدم شرابا نفيسا بإناء مو مقبول أبدا، مزعج، كيل فضية حط له فيها أناناس تفضل. هذا مضمون راقي بس الشكل سيء. وإيام بتلاقي أديب بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، عنده قدرة تعبيرية عالية بس أفكاره منحطة جدا. بيقول المتنبي: أي عظيم أتقي، وأي مكان أرتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في نظري كشعرة موزونة، لكن المعنى كفر. فدققوا، البطولة أن تأتي بمعاني دقيقة وصحيحة وعميقة وبأسلوب أدبي راقي. الأقل من ذلك أن تأتي بمعاني صحيحة ودقيقة وعميقة بأسلوب بسيط علمي، أما أن تأتي بمعاني ساقطة مهما ارتفع الأسلوب لا قيمة له. والدليل قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والقصة الشهيرة أن المتنبي حينما قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام ملء جفوني عن شواربها ويسهر الخلق جراها ويختصم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كان في طريقه من بغداد إلى حلب أو بالعكس، هجم عليه بعض أعدائه فولى هاربا، فقال له غلامه: ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال له: قتلتني قتلك الله. فعاد وقاتل حتى قتل في الطريق. لأنه الكلام سهل، الكلام سهل جدا، البطولة أن تكون في مستوى الكلام. فلذلك أيها الإخوة، السماع المستحب أن تستمع إلى العلم وقراءة القرآن وذكر الله، وأن تستمع إلى كل ما يحبه الله. والسماع المكروه أن تستمع إلى ما يكره ولا يعاقب عليه، أما أن تستمع إلى البدع وإلى الغناء وإلى ما يغضب الله فهذا السماع المحرم. يعني هذه الأذن سوف تسأل عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب الفؤاد، معنى الفؤاد العقل الفكر. أيام إنسان بفكر تفكير شيطاني، أيام بفكر تفكير لإيقاع الأذى في الناس. فإن السمع والبصر والفؤاد، إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو العقل والفكر، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الإخوة، الأنبياء صلوات الله عليهم بماذا جاءوا؟ جاءوا بكلمة الحق، جاءوا بالكلمة، فمعناها إلقاء الكلمة والاستماع للكلمة أحد وسائل الهدى. أيها الإخوة، هناك تكامل بين اللسان والأذن، اللسان ينطق والأذن تستمع. سيدنا معاذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أو نؤاخذ بما نقول؟ ألا ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني لا أبالغ إذا قلت نصف المعاصي سببها اللسان: الغيبة، النميمة، البهتان، السخرية، الاستهزاء، الكفر، النفاق، الشرك، كله من فعل اللسان. حتى العلماء قالوا هناك كفر اعتقادي، وهناك كفر قولي، وهناك كفر عملي. لو واحد والعياذ بالله أمسك بالمصحف وألقاه في الأرض هذا كفر، ما حكى ولا كلمة، بس هذا السلوك كفر. لو إنسان اعتقد أن الله ليس على كل شيء قدير هذا كفر اعتقادي. لو قال كلمة الكفر واحد منافق كان محسوبا مع المؤمنين، قال مرة فيما بينه وبين زوجته على مسمع من طفل صغير، قال لو أن محمدا صادقا فيما يقول لكنا شرا من الحمر، ولكنه كما يتوهم ليس صادقا. فهذا الطفل قال له هذه كلمة الكفر، ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام. فهناك كفر قولي وكفر اعتقادي وكفر سلوكي. فهذا اللسان قد ينطق بالكفر وقد ينطق بالشرك وقد ينطق بالبدعة وقد يحض على كبيرة وقد يسهل معصية وقد يرغب في الدنيا وقد يثير فتنة وقد يلقي شبهة وقد يضحض حقا وقد يزين باطلا، شيء مخيف. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن اللسان والأذن متكاملتان. وقد قال ورد أيضا أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا بد من أن يستقيم اللسان، لا بد من أن يصدق اللسان، لا بد من أن ينضبط اللسان. الدين كله ضبط، أما أخي حكي بحكي شو الكلام؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة، ولعلها إشارة، لو ذكرت امرأة فقلت هكذا فعلت هكذا كأنك تتهمها بالزنا. وقذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. فيا أيها الإخوة، ضبط اللسان قبل أن تتكلم بالكلمة، عد للألف قبل أن تفسد علاقة بين اثنين، قبل أن تخبب امرأة على زوجها. شو قدم لك بالعيد؟ زوجها فقير يحبها وتحبه ورضياني منه، ما أعطاك إسوارة؟ والله بليء فيك غيره. شيطان يتكلم، والنساء أكثرهن هكذا، شيطانة تفسد علاقة المرأة بزوجها. أيام إنسان يخبب عبدا على مولاه، يخبب امرأة على زوجها، يفسد العلاقة بين اثنين، يلقي شبهة، يثير قضية، يضحض حقا، يزين باطلا. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان أداة خطيرة جدا. نعم. والإنسان بكلمة يسقط وبكلمة يرقى. الأنبياء جاءوا بكلمة الحق، والملحدون والكفار جاءوا بكلمة الباطل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكلمة الحق تطير في الآفاق وتؤتي أكلها كل حين، وكلمة الباطل ما لها من أصل وما لها من قرار، لكن صاحبها يهوي بها إلى 70 خريفا في النار. أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أن كل عضو من أعضائنا، وأن كل حاسة من حواسنا، وأن كل جهاز من أجهزتنا يمكن أن نعبد الله به. والعبادة شاملة واسعة لكل أعضائنا وأجهزتنا وكل أوقاتنا وأمكنتنا وكل نشاطاتنا وأفعالنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.